الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم سلسلة هذه اللقاءات التي هي ليست من صالح الملوك والله، وليس من صالح الأمراء. أقسم بالله إن في المرتبة الأولى في صالحنا الذي نعيش في مثل هذه البلاد. تحذير من جماعة تنظم نفسها وتؤمر أمير تحت الأمير الذي هو والي المسلمين، لتخرج على المسلمين وتسفك الدم بزعم التغيير وإنكار المنكر، وهي السرورية. فهذه السلسلة اللقاءات تنظمها هذه الوزارة للتعريف بهذه الجماعة، وليس أنا ببدع من معلمي العلم الذين بيّنوا حال هذه الجماعة، العلماء كما سيأتي قول شيخنا بن باز في كتاب المؤسس لهذه الجماعة محمد سرور زين بن نايف العابدي، الذي والله وتالله وبالله أنه قال: كتب العقيدة هذه، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، التدمرية، كتب لنا وأن تعلمناها في الابتدائي والمتوسط في هذه البلاد، يقول كتب جفاء، يعني يجب أن تطعم بتحسين وروعة كلام القصاص. أما آية حديث، آية حديث. لما سمع الشيخ بن باز كلام مؤسس جماعة السرورية، أقسم بالله قال: ينبغي أن تمزق هذه الكتب، ويمزق كتاب منهج الدعوة لسرور. وأظنك مثلي ستغار على العقيدة التي أسست عليها دينك لما سمعت من سرور هذا الكلام، وأن كتب العقيدة الكلام في العقيدة سمعي باتفاق العلماء. يعني قال الله، قال الرسول: غيب الغيوب هو الله، صفاته لا إله إلا هو، لا يحل أن نتكلم فيها بالرأي كالمعتزلة والجهمية، فنعطل صفات الرب على تشبيهه بخلقه كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية. أي ليق أن يقال في كلام الله وكلام الرسول الذي أسس كتب العقائد عليه مصنفاتها بالمصنفين مثل الإمام أحمد والرد على الجهمية وابن تيمية والواسطية، نصف هذا الكلام كلام الرب الذي خلقنا فأحسن خلقتنا فسوانا وهدانا وآمنا في أوطاننا، نتهكم في كلام نقول كلام الجفاء، كلام الله والرسول، نبي كلام قصاص جميل فيه بيان وروعة نطعم به كتب العقيدة، نعوذ بالله. أي والله هذا كلام. حينئذ ستزهد مثل ما زهد الشيخ بن باز الإمام في هذا العصر في هذا الرجل وفي دعوته السرورية، لا شك. وأخشى على دينك إذا ما زهدت فيه وكرهته في الله هذا الرجل الجاهل الذي أسس هذا المنهج. على كل حال، لا أطيل، أشرع الآن في تناول ما أنا جئت إلى هذا المسجد بصدده من إلقاء محاضرة بعنوان السرورية في ميزان السنة. بعبارة أخرى، دعونا نقول شرحا لهذه المحاضرة: نقض أصول السرورية بالسنة النبوية، فأجعل في نقضها قائدنا محمد بن عبد الله. أيرضيكم هذا ولا ما يرضيكم يا أخوان؟ ترضون به ولا لا؟ كافر الذي يكره ما جاء به محمد ويرتضي طريقة السرور وأمثاله، والله ليس بمسلم، يكره طريقة الرسول ويفضل على طريقة سرور، يقول هذه أحسن في تغيير الناس من المنكرات، ويترك طريقة الرسول. ذلك الشيخ حمد الوهاب في نواقض الإسلام قال رحمه الله: ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي، يعني في إصلاح المنكرات، في الدعوة إلى الله والحكم وغير ذلك، طريقته أحسن من طريقة النبي، أحسن من طريقة النبي. وهؤلاء يقولون هذا، يقول لو جئنا نفعل مثلكم يا معشر من اتبعتم بن باز بن عثيمين الطريقة السلفية، لا تكفرون حكام وتشرحون العلم وتشرحون السنن، متى ننتصر؟ ومتى يعيبون طريقة الرسول والصحابة المشي عليها أئمتنا؟ فأقبح بها من جماعة. لم ترضى بسنة الرسول، بل لم ترضى بالله حكما في دينه لا إله إلا هو. فلنقدم مقدمة بين يدي هذه المحاضرة، فقلت في هذه المقدمة: أولا عباد الله، اعلموا أنه لا سعادة للعبد في الدنيا، وكلنا نريد هذه السعادة، راحة القلب وبهجته وسروره ونعيمه، ولكن بعضنا يخطئ في طريق الحصول عليها، يقدم مقدمات وهمية يظنها سعادة وهي شقاوة لبعده عن دين الله وعدم رضاه بالمنهج الذي رسمه رسول الله للناس، رسول الله الذي شق لنا الطريق للجنة اللهم صل عليه. فلا سعادة في الدنيا ولا نجاة إلى الله يوم القيامة من النار بدخول الجنة ورضا العلي الغفار عنا إلا باتباع رجل واحد اصطفاه الله على العالمين، وهو سيد الأولين والآخرين، أفضل الخلق والرسل أجمعين بالإجماع أنه أفضل الخلق، فلا يقال هذا بدعة، لأنه قد يكون جبريل أفضل منه، نقل ابن تيمية وغيره إجماع على أن النبي أفضل الخلق، لكن لا شك من الغلو أن نقول ما خلق السماوات والأرض إلا لأجل محمد، هذا بدعة صوفية انتبهوا منها، لا دليل على هذا، لكنه أفضل الخلق بالإجماع. بعد الإجماع هذا لا تقول هو أفضل من جبريل وجبريل أفضل منه إلى آخره، إجماع أن النبي أفضل الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم. فلا نبوة ولا رسالة بعده، فلم يدع اللهم صلي عليه بما أوحى الله إليه من شريعة كاملة تامة ميسرة لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من يديها ولا من خلفها مجالا لابتداع أحد، وأن يحسن لنا دين أحسن من ديني اللهم صل عليه، لا مجال أبدا أبدا، من اعتقد أنه في مجال كافر، لأنه كان في كل خطبة اللهم صل عليه يقول خير الهدي هدي محمد، كل خطبة خاف على أمته تبتدع في الدين، فكان حريص ما تبتدع في الدين. تعرفون ليش؟ لأن الشيطان قال كما جاء بعض الآثار نقل ابن تيمية ذلك، يقول أهلكت الناس بالذنوب، جعلت هذا يزني وهذا يشرب الخمر وهذا عق أباه وهذه مرأة عق زوجها وهذا تطلب الطلاق من زوجها تختلع، أوحيد لهم بالذنوب والمعاصي والفرقة. نعم أهلكتهم بهذا، فأهلكوني بالاستغفار، يعني بعد ما يمشي الشيطان سنة سنتين مع شخص حتى يزني حتى يعق والده، فيأتي في لحظة يبكي ويتوب، يتوب الله عليه ويقلب سيئاته حسنات، أهلكني أهلكوني بالاستغفار. فقال الشيطان لأبثن بينهم ذنب وزينه لهم يصنعونه ولا يستغفرون منه ويحسبون به أنهم يحسنون صنعا، البدع والأهواء، يعتقدون أنهم يتدينون بها إلى الله وهم يبتعدون عنه بها، فإن الله أبغض ما يكون له بعد الشرك البدع، لأن المبتدع المستدرك يقول الشاطبي مستدرك على الله، مشارك يعني له، بل مشارك له في زعمه أن الله يحكم في باب العبادة وأنا أحكم أيضا، هكذا المبتدع يقول وهو لا يشعر. أنا أحكم مع الله، أرى أن هذا حسن في الدين والله يرى أنه حسن، يعني شركة وهو لا يشعر. فلم يدع لأحد، اللهم صل عليه، بابا ولا مجالا لإكمال الدين، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. ثم جعل أصحابه، انتبه، ميزان لشرح سنته وما أنزل الله من الكتاب. نعم، جعلهم ميزان أصحابه، وحذر الأمة من الافتراق في الدين صلى الله عليه وسلم، وكان حريص علينا ألا نقع في الابتداع في دين الله، بل لا نقع في أي ذنب، الشرك فما دونه، الكفر فما دونه، حتى قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في إثبات رسالته، لذلك لمن جاء يقول اثبت لي أنه هذا رسول من المسلمين كفر، لأن القرآن متواتر والقرآن فيه محمد رسول الله، انتهى. لا يجوز واحد يجي مسلم يقول طيب اثبت لي أنه رسول أنا ما شفته، هذا كفر أكبر. أول ما يقول اثبت لي هو شاك كافر. ليش؟ القرآن إيش؟ متواتر، والتواتر عند علماء الأصول في الحديث خبر ضروري لا يقبل الاستدلال. كما تقول اثبت لي، يجيك لواجه واحد قال لك اثبت لي السماء فوق، تقول في عقل شيء هذا؟ اثبت لنا نحن في جدة، ليش ما نكون الآن نحن في باريس؟ تقول هذا في عقل شيء؟ يقول اثبت لي، يقول خبر مستفيض متواتر لا يقبل الشك، والقرآن متواتر ما يجوز الاستدلال، القرآن حق. هذا الخبر عند العلماء، ففي القرآن أثبت الله نبوة محمد، فما نحتاج الاستدلال. يعني قال محمد رسول الله، بعد هذا فيه شك؟ ما في شك. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. وقد نصح النبي هذه الأمة وحذرها من الافتراق في الدين والذي سببه الإحداث والاختراع واتباع الهوى والجهل، الافتراق، اللهم صل عليه. وكان حريص عليهم أن لا يقعوا في شيء من ذلك، حتى جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. تعرفون لما إنسان منا يستوقد نار في البر أو نور شديد، تشوفون الفراش كيف يطاير عليه ويهجم عليه؟ تشوفونها أظنكم حشرات، حتى أنها ربما تغطي الضوء. فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، وهذه الدواب تقع على النار، فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. أريت حرصه؟ كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته تهاوى، تكاد تهاوى في النار، هذا يمسك في هذا ويمسك بحجز، آخذ بحجزكم موضع الإزار، يمسك في هذا ويمسك في هذا، حريص. ثم من أبى إلا يسقط في النار فليسقط، تتبع هواه. النبي فعل الذي كلف به من الرسالة، لذلك قال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ والناس يمكن بصوت عالي أو متفقون: نعم. قال: اللهم فاشهد عليهم أني بلغتهم. يعني لذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تعلمون فضل هذه الأمة؟ أنتم سمعتم قراءة من المسجد اليوم، ولعلكم يوم من الأيام قرأ فيكم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فيقول الرب لهذه الأمة بلغكم نوح؟ يقول ما بلغنا شيء، ما جاءتنا رسالة نوح. فنشهد نحن إذا كنا على الإسلام والإيمان، الله جعلنا كذلك، نقول نشهد يا الله أن نوح بلغ قومه. كيف شهدنا هذه الشهادة؟ قرأنا أنا وأنت القرآن، وسمعنا من قراءة الإمام أو قراءتنا في رمضان إن أرسلنا نوحا إلى قومه، فنشهد يوم القيامة أن نوح إذن بلغ قومه تصديقنا لله. كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنبي يشهد على شهادتنا. فهذا تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما قصر الله صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة ولم يدع لمن بعده مجال للتحسينات العقلية واختراعات منهجية لإصلاح الراعي أو الرعية أبدا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام مالك من استحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين، يعني في عهد الرسول الأمين ثم في عهد الصحابة المهديين فلا يكون اليوم دين. فلذلك لم نعتبر المولد النبوي دين، يعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعتبر الخروج على ولاة الأمر وإن فسقوا وكان الفجار دين والصحابة صبروا على الحجاج ولم يخرجوا عليه، ومن خرج اليوم فهو ليس على الدين الصحيح. فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. نعم، ولا نبي بعده خلاف ما تقول القديانية، يقول يمكن أن تكون بعد النبي نبوة، وقد خرج وهو نبيهم يعني يلبسون على الناس. هذه من الأشياء التي تجعلها أمر السورية يخفى، مثل القاديانية مثلا يصوم رمضان، القادياني يصوم رمضان، لا إله إلا الله، يحج البيت، يحج البيت، يقول محمد رسول الله، يقول محمد رسول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول ذلك. لكن يضيف أن أحمد ميرزا غلام قادياني نبي أيضا مثل الرسول، مثل أتباع مسيلمة الكذاب، كان كل هذه يؤمنون به. وحينئذ تأتي الفتنة، الاشتراك هذا يأتي من جهة إيش؟ الفتنة. يقول إيش فيهم القديانية؟ يصوموا ويصلون، وآخر يقول إيش فيهم الرافضة؟ يصلوا ويصومون، وآخر إيش فيهم الصوفية؟ ناس طيبين يصوموا ويصلوا ويصوموا الاثنين والخميس إلى آخره. هذا من تنفيس الشيطان لأهل البدع، ينفس لهم في الاشتراك مع أهل السنة لكي يلبس عليهم فيطعم. لو كانت بدعهم محضة كالرافضة دينهم فقط سب الصحابة، لا يصوم معنا الرافضي شيعي ولا يصوم، لكنت تتبعه، لكنت تمثل عن عفوا. لكن لما يقول لك أنا حج مثلك أنا أصوم مثلك ثم يدخل سب الصحابة يكون أخطر ولا؟ كذلك السروري كما سيأتي يظهر لك عقيدة السلف، عقيدة الشيخ محمد، ربما يمر على مثل هذا المسجد ويعقد درس التوحيد، عقيدة الواسطية يشرح بلغة المرام، ثم من خلال الدرس يوافق المنهج الحركي الحسن البنا في التكفير، في الإثارة على ولي الأمر بذكر مثالبه أو التلويح عليها إلى غير ذلك، مما يجعل قلوب الناس مشحونة ليخرجوا على الأمر كما سيأتي. فمن نصح النبي لهذه الأمة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة بيان أن الأمة ستفترق، فلا تقول إيش إخوان السورية كلنا مسلمين، ما في شيء اسمه سورية، ما في شيء اسمه شيعة، ما في شيء اسمه، انتبه هذا خطير الكلام هذا تقوله لو قلته، لأنك تعاند الرسول حينئذ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش ما كذبوه في كلمة واحدة، لكن بهواهم عاندوه، لما قال لهم كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قام على الصفا بأبيه وأمي فقال وصباحا وصباحا، فاجتمع الناس صناديدهم حرهم وعبدهم، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قال ما جربنا عليك كذبا، كفار ترى يقولون عليك كذبا، لكن جاء على ما يخالف أهواءهم وما كان عليه آباءهم تعصبا، قال نذير لكم إن بقيتم في الشرك تعبدون اللات والعزة من دون الله تذبحون تنذرون لها، فترى وراءها الشرك عذاب أليم، يعني فوحدوا الله رب العالمين لا تشركوا بشيء قولوا لا إله إلا الله. تكلم شخص فقال من هو؟ أبو لهب. قال تبا لك، أعوذ بالله لعنة الله عليه، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الرب تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات الهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بالمناسبة ولاة الصوفية إذا سمعوا هذه السورة يشمئزون من الواعظ أو المعلم، يقولون يعني مهما كان راعي شعور النبي ما نقرأ السورة اللي فيها طعن في عم النبي. هذا أقول لكم نموذج كيف يصل الغلو في الدين، نعم كيف يصل الغلو في الدين فيكرهون. لذلك أول ما ترى شخص أول ما تثبت بأبي لهب نفر فلا تستغرب. فالمقصود أنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. إذن نحن نصدق الرسول، وهذا من شروط شهادة محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتنابنا عنه وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع في شرع في الولاية، علاقة المحكوم بحاكمه في الجهاد في الدعوة في الصلاة في الذكر في الغيبيات كصفات الله، نصدقه فيما أخبر ولا نطيع الله إلا بما شرع. فلا شك من تصديقا للرسول، والحمد لله مؤمنين به كما ننطق، كما نؤمن أن ننطق إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. ذكر صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن الأمة ستفترق، فكيف تعاند؟ يقول لا ما في افتراق، كلنا مسلمين إن شاء الله. كنا نسمع والله بعض الناس في المجالس تقول له ما تفترق، يقول ما في افتراق كلنا مسلمين إن شاء الله يد واحدة، يقول نعم ما في افتراق، هذا معاند للرسول. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. القديانية ليست منهم، والجهمية ليست منهم، كلام النبي عن من؟ عن أمة الإجابة الذين فسقوا ببدعتهم متوعدين بإيش؟ بالنار. المبارك لما قيل له والرافضة أو قال الجهمية قال هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا. فإذا من ينتسب الإسلام وتراه يشهد الله ويصوم رمضان ويحج البيت إلى آخره ولم يأتي بمكفر واضح أو كان عنده تأويل فهو من ضمن إيش؟ 73 فرقة كلها في النار متوعدة بالنار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا الذي يقوله شيخنا بن باز، كن مع من يتبع السلف من العلماء، وإياك بنيات الطريق والفرق التي خالفت السلف. من هم السلف الذين ألزم النبي باتباعهم؟ هم الرسول والصحابة، لأنه قال في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. كيف كان تصرف أصحاب النبي في فتنة ظلم ولي الأمر؟ ظلم ولي الأمر فتنة، حصول فسوق من ولي الأمر فتنة. كيف الصحابة تعاملوا مع هذه الفتنة؟ هل بالخروج عليه والتنظيم السري لتقويض حكمه؟ لا أبداً، روى البخاري في صحيح بسنده لأنس بن مالك وأنهم جاءوه يشتكون ظلم الحجاج، الحجاج قتل علماءنا، الحجاج ظلم وجار، الحجاج يشتكون أنس خادم الرسول. والله لو أشار لهم خادم الرسول إشارة واحدة ليخرجوا في الشوارع ويصنعوا مظاهرة وثورة والله لفعلوا. رجل خدم الرسول 10 سنين ويثقون في علمه، ماذا قال لهم أنس؟ اللهم ارضى عنه، قال اصبروا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الله أكبر. طبعا هذا الكلام يكرهه الخوارج وينفرون منه لأنه يخالف أهواءهم وينفرون الناس منه، ويحبه أهل التقوى لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام الذي ولد بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يزين الافتراق في الدين هم الشياطين، ومن يعينهم لا شك من شياطين الإنس من أهل البدع والضلال. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فروى الحاكم المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خط خطا مستقيما، اللهم صل عليه، وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن شماله، خطوطا عن يمينه خطوطا عن شماله، ثم قال اللهم صل عليه، قال على كل رأس خط يعني انحرف عن الخط المستقيم شيطان يدعو له. قال مجاهد ثم تلا الرسول قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لذلكم وصاكم به. فقال النبي على كل رأس خط انحرف عن الخط المستقيم شيطان يدعو له. مجاهد بن جبر قال الشهوات والشبوات، فتارة أن الشيطان يدعوك للشهوة يزين لك علاقة مع أجنبية لتزني بها، أو عقوق أبيك باسم قوة الشخصية والانتصار للنفس يزين لك المنكر، شبهات شهوات أو شبهات يجعلك على دين الخوارج تكفر ولاة الأمر وتخرج عليهم وتخطط لقلب الحكم إلى آخره، يجعلك المهم تخالف الرسول باسم الخير صلى الله عليه وسلم. وهذا أشد كما ذكرنا في بداية كلمتنا، لأن الشيطان قال لو حين لهم بذنب لا يتوبون منه أبث فيهم الأهواء. فعلى كل هوى أو كل طريق يميل على الصراط المستقيم من خروج من سفك الدم باسم الإسلام ونصرته شيطان يزينه ويدعو له، بل يعاون هذا الشيطان من الجن ويسوس لك الشيطان أن اتبع هذه الفرقة وهذه الفرقة زينة دعاة. قال النبي على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة يقذفون من أجابهم فيها دعاة. تصور في الثورة أشخاص كان العامة كثير يثق فيهم أنهم ناس يعني مربين وعندهم لسان حلو وقصص وحكايات ويأتون بكلام الشيخ الإسلام بن تيمية واغتروا بهم. تصور جاءت الثورة في مصر يخرجون في القناة يقول اخرجي أيتها الأرواح الطاهرة في الشوارع، تسبب في ذبح الناس في مصر وضربهم بحكومتهم وفي اليمن وفي تونس وفي سوريا، حتى كان المجموع ربما يزيد عن 2 مليون أو 3 مليون من مات في الثورات هذه. وهل فتحوا من ورائها مصر؟ وهل بنوا قصر؟ قال ابن تيمية ما خرجت طائفة على ولاة أمرها للإصلاح يعني والتغيير إلا كان المنكر الذي أعقبوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. يريدوا أن يزيلوا منكرات تتعلق بالشهوة فوقعوا في منكر القتل وهو أشد من منكر الزنا، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مقصد حرم كل وسيلة تؤدي إليه. عباد الله، لنقص لكم بعد هذه المقدمة العلمية في المنهج. وأشكر سبحان الله العظيم الآن لما قرأه الإمام وإن كان من غير قصد، ففتح علي وأنا وراءه أتدبر كلام الكلام الذي نقله عن الله، وهو قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمباشرة نمل ذهني وأنا جئت بين أيديكم لأذكركم ببعض المسائل المتعلقة بهذه الفرقة وكلام علماءنا فيهم وبيان خطر الخطر لو بقوا ما أحد يحذر منهم، وأن سنفقد بيوتنا ونفقد أعراضنا ونفقد أموالنا وديننا كما سيأتي. وهم يندسون وراء عباءة العلم، يشرحون كتب ويشبهون بالسلفية ويذمرون التكفير. فهم وهم يحملون تلك الكتب، نعم أشهد، إذا طلعت على بعض قنواتهم في الفضائية اللي يقدمون لهم تجد فوائد ينقلونها عن أئمة الإسلام، وهم والله عاقين لأئمة الإسلام، أقسم بالله والله عقوا بن تيمية وعقوا الشيخ عبد الوهاب وعقوا أحمد بن حنبل. فلو هذول الثلاثة تمثلوا بيننا ونحن ننقل لهؤلاء الأجلة من أئمتنا، الإمام أحمد والإمام بن تيمية والإمام عبد الوهاب، باطل ما يصنعون من النفاق والتلون، ويأتون مساجدنا ويشرحون لنا كتب شيخ محمد الوهاب وينقلون عن أحمد قصص وينقلون فقهه ويدرسون العمدة رواية عن الإمام أحمد. والله يا إخوان لو عرف هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم أي شيء يدسون على المسلمين من الخروج والتكفير والقتل والتدمير لبسقوا في وجوههم أو أنكروا عليهم أو تمعرت وجوههم أو أعرضوا عن الجلوس معهم. ولا العقوق وش وجهه؟ يخرجك في قناة فضائية وكان ابن القيم يقول وكان ابن تيمية يقول، لين يستعمل يعني ما فطر الناس على محبة أهل التوحيد وأهل العلم وانقياد الناس بهذه الأسماء التي جعلها الله لامعة قمم، فإذا سمع الناس اطمأنوا فيستعملوا هذا هذه القصص وهذه المقتطفات من كلام أئمتنا وسيلة يبطنون من ورائها الخروج وقتل المسلمين وتكفيرهم. أي والله أنا سأذكر لكم من كلام أناس تابوا ومن أناس درست أنا عليهم في جامعة أم القرى وكانوا من السرورية واعترفوا أمامي. أي والله بهذا المنهج الخبيث لن أكون بعيدا، لكن ابقوا معنا لأجل نتم مجلسنا هذا حتى لا تقول بعد السند العالي الذي سأذكره في هذه المحاضرة تقول من يتكلم على السورية يتكلم عن خيال ما لهم وجود. لا، سأنقل لك بالسند العالي ما عاصرت وما بشرت، ولعل معنا ولن أذكر اسمه لا شك من كان معهم وكان يقول لي: كنت إذا رأيت الناس يجلسون عندك في الحلقة أو رأيت بعض الناس أقول قم من هذا الرجل لا تجلس إليه، هذا متشدد، هذا إلى آخر، كنت أنفر منك. ثم تاب وأناب إلى الله وترك السرية الحمد لله. طيب، ماذا يريد الشيطان بالافتراق بعد أن ذكرنا كيف عقوقهم لهذه الأئمة لنقل كلامهم ليدس السم في العسل؟ ماذا يريد الشيطان أصلا بالافتراق؟ إضعاف التوحيد بعد أن استتب أمن التوحيد بفضل الله ثم دعوة النبي وشجاعته وقوته وحكمته وحنكته واجتمع الصحابة واستتب أمر التوحيد، الشيطان انغاض غيظ يكاد يحترق ويأس حينها أن يعبد جزيرة العرب كما في حديث مسلم حديث جابر: إن الشيطان يأس أن يعبد جزيرة العرب ولكن من التحريش. قرر الشيطان حتى يعيد الشرك أن يحرش، فاستعمل مثل السرورية للتحريش بين الحاكم والمحكوم وللانقلابات والخروج والمظاهرات إلى آخره من الاستفزازات حتى ينشغل الناس بهذا الإسلام السياسي الذي طعامه بالعقيدة وينشغلوا عن إيش؟ عن التوحيد، فيظهر فيهم الشرك لما يتنسخ التوحيد كما ظهر في قوم نوح. وذلك تجلس مع أهل الإسلام السياسي كما سيأتي تجدهم أتقن مسألة يعني يفرعوا ويؤصلوا بها الحاكمية، هكذا السورية لكي يكفروا بها الحكام ويخرجون بها عليه، هذا العلم عندهم أعظم مسألة يعني الحاكمية، مع أن النبي بيّن أن الدين دين الصحابة هم الذي فهموه، وبيّن ابن عباس قال في الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله إلى آخر ذلك كما سيأتي في أصولهم. فلنذكر الآن بعد هذه المقدمات نشرع في المقصود في تاريخ السرورية وظهورهم. عباد الله، كانت البلد هذه المملكة العربية السعودية، وأظن من جاء منكم إن كان من وافد على هذه البلاد أجداده وأجداد أجداده يذكر الطمأنينة اللي كان يعيش فيها أهلها، تذكرون يذهبون للتراويح، يتزاورون، يقرؤون القرآن، يبكون بالليل، يصومون بالنهار، أحوالهم طيبة، ما بينهم فرقة، الأسر مجتمعة مع بعض يد واحدة، والشيطان أراد أن يدخل الشرك لهذه الجزيرة لا شك، بعد أن استتب الأمر بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهوده في نشر التوحيد وإنكار الشرك، وسيف آل سعود كما تعرفون قصة محمد بن سعود لما قال أنه آزرك بالسيف وأن تنشر التوحيد، فحطموا القباب لكان تعبد دون الله وكسروا الأشجار واستلب أمر التوحيد، وألقى الملك عبد العزيز خطابه في العقيدة في مكة لتحقيق توحيد الإلهية والربوبية والصفات، فليس بين المواطنين حينئذ في الأصل أشعري ولا صوفي في الأصل، لأن الملك عبد العزيز بدأ بأمر أن يدرس التوحيد في المدارس وعلى العقيدة السلفية في الصفات، وأنكر الخرافات والمنكرات، حتى كان في الحرم المكي كم؟ أربعة إيش؟ أربعة محاريب، محرب الشافعية، الحنفية، المالكية، الحنابلة، يجي المالكي بيصلي شافعية شافعية وانتظر، خلصوا الشافعية جو مثلا المالكية قال يلا مالكية ودخلوا معهم، ألغى هذا كله الملك عبد العزيز وجعل إمام واحد يصلون خلفه ويأتمون بصلاة. فكانوا الناس والحمد لله بعد هذه الدعوة وقد وضع في نظام الحكم الدعوة العقيدة السلفية عن النبي والصحابة، وتقوية الجيوش المسلحة عندنا جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة السلفية، طبعا حماية الحجاج، أمنهم، توسيع الحرمين، كل هذا في مواد الحكم المملكة العربية السعودية. فعشنا بخير. فمن كان منكم من قديم يعني جلس مع أجداده قبل أن يموتوا أو كذا سمع منهم هذا، إلى أن جاءت أول زيارة لحسن البنا صاحب دعوة إخوان المسلمين اللي شق منهم سرور. أنا أذكر لكم بالترتيب قدر المستطاع، وأعرف أن الوقت لا يسعفني كثير لكن أحاول أختصر. فجاء حسن البنا مؤسس دعوة إخوان المسلمين لابس طربوشة وكرفتة ودخل الملك عبد العزيز في مكة، قال يا جلالة الملك نريد نأسس مكتب فرعي للإخوان المسلمين الذي بمصر السعودية ويعني في مكة أو. والملك عبد العزيز حين إذا نظر فيه وتفرس في وجهه قال أنت صاحب فتنة، وأمر الحراس بطرده. الآن لا تقول هذا الشخص اللي جاءنا الليلة يتجنى على عالم جليل وكذا. حسن البنا من مقالاته، اسمع مقالاته، اعتراف بأنه على الطريقة الصوفية الحصافية في مذكراته، ويقول طريقتنا صوفية في مذكراته وسلفية نسأل الله العافية، وهو في الصفات مفوض منحرف عن عقيدة السلف في الصفات، اقرأ مذكراته، وليس هذا كلامي بل ما نقلته من مذكراته هو نفسه. قال محمود شاكر عالم مصر تاريخي تاريخ، قال جماعة أخوة المسلمين جماعة إجرامية يعني وتخريبية يمدها الشيعيون واليهود. لا تعجل علي، اصبر وانا اذكر لك كل شيء بالتفصيل. وهذا من علماء مصر المعروفين محمود شاكر. شيخنا بن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، هذا 1417 من مسائل الطائف، الشريط موجود تسمع الشيخ بصوته يذم جماعة الإخوان ولا انشق منهم سرور وفعل ما فعلته التي فعل كما سيأتي. لما طرد حسن البنا من السعودية بخوف خوف من فتنته وطرد من خيمة الملك عبد العزيز تفرس فيه، وكان داهي الملك وكان إن صح التعبير من من يملكون الحاسة السادسة يعني فارس عنده فراسة، فطرده. بدأ يتربص حسن البنا وين؟ بمصر بمن معه على الفكرة تعرفونه، قال عنه الألباني، وقد كانوا ينفرون من الشيخ الألباني اللي كان عايشين معه في الأردن جماعة الإخوان، لأنه كان يحذر منهم الشيخ الألباني كما حذر منهم بن باز. فكانوا يطلعون إشاعة لأنهم من أصول اللي يرتكزون عليها جواز الكذب في مصلحة الدعوة، فكانوا يقولوا الشيخ الألباني محدث العصر يكفر سيد قطب لينفر ناس منه، كذب هذا. وفعلا نفروا منه وما صاروا يحضرون دروس الشيخ الألباني في الأردن. فاستنى بمن معه إلى أن وقعت وقع خلاف سياسي بين المملكة العربية السعودية ومصر. وقتها كان في مصر رئيس ومن جمال عبد الناصر، وكان الملك فيصل وقتها هو متقلد زمان الحكم في المملكة. يذكر ولده رئيس الاستخبارات سابقا صاحب السمو الملكي ترك الفيصل، قال كنت أنا وأبي في القصر في الصالة ونسمع السباب من هو جمال عبد الناصر، وكان الحلم يأخذ بلباب أبي، يعرف التحريشات ويعرف، فكان يهمل كلامه. فاستغل الإخوان هذا واتصلوا بحكومة المملكة وقالوا جمال عبد الناصر قدمنا الإحبال المشانق ينقذونا. مملكة لطيفة تعرفون كيف صنعت الشرعية باليمن، لما الحوثيون يعني بعض إخواننا في اليمن حكوا ليديا يأتي الحوثي برشاشة خرج ما عندك، فقرا حفنة من شعير ما خرج قتلوه رشوه ظلموا وجاروا. فاستغاثوا بربنا سبحانه وتعالى ثم بعون الملك، ثم جاءت عاصفة الحزم ثم تحالف ثم أدبوا، لأنهم كانوا يخطون يجون الحرم الحوثية، وشك يبنون أضرحة الخميني والذي بيقوم يجيبونها عندنا بالكعبة، فالله رد كيدهم بهذا الملك العادل جزاه الله خير سلمان بن عبد العزيز بارك الله فيه وطال في عمره. فتفاعلت الحكومة مع النداء من الإخوان لأنهم ظاهرهم صالح، جابتهم المملكة وضعت لهم كما ذكر التاريخ وضعت لهم وظائف مرموقة، صاروا أساتذة في الجامعات ودكاترة في المستشفيات، نعم، ومدراء في أندية ثقافية ثقافية أو جاءت لهم مكان. كان منتظر منهم شكر هذه البلد، وإن كان عنده ملاحظة عليها في منكر أو شيء النصح سرا، وكما قال هل جزاء الإحسان الإحسان، لكن يريدون الملك، وهذا سيأتي في أصولهم الفاسدة في سوريا، يريدون الملك طمعا في الدنيا. أنا أقول طمعا في الدنيا ونعني ما أقول، لأنهم لا أخذوا الملك في عهد من هذا اللي اسمه هذا لا مو حسن مبارك إلا بعدها مرسي، لأنه منهم من الإخوان مرسي أخذ الملك ما غير شيء. لو كنت تريدون تغيير الدين لا قفلت الكبريهات وكان شلت الأضرحة، ولا لا الحكم هو نفسه. إذن تريدون الدنيا ملككم الله، اللي يريد الله خلقه وش تسوون إذا ملكته؟ ما فعلتم شيء. أنا مريت مصر وقتها كنت مع التاكسي وقت حكم مرسي. وش يعني اذا سالت وش الفوضى؟ وش في المطار يسبون الشرطي وفوضى، يعني حس البلد فوضى. قال اصل الشرطه اخذ اجازه. طيب نزع الهيبه هذه بسبب لا شك البدع والضلالات، خلصهم المهم من حبال المشانق واتوا ليعضوا اليد اللي امتدت لها، عضوها بشده. فصاروا يشوفون في الجامعات وهم مدرسون النوابغ اللي عنده حسن خطابة وذكاء، نعم يخترقون الجامعات اللي تخرج أفذاذ الرجال ويشوفون الأذكياء ويلمونهم من طريق ما يسمى بالدروس أو الخرجات أو الرحلات، إلى أن يسيطرون عليهم بالمرفهات، ملاعب صابون، مسرحيات، أدخلوا التوعية الإسلامية في المدارس. المهم صاروا يكتلون الناس بهذه الطريقة، وفي الجامعات يحيلون لمصادر إخوانية. العدالة الاجتماعية سيد قطب بحث. فتأثر هؤلاء الطلاب بشيوخهم مدرسين في الجامعة وهم إخوان، فصارت المشكلة العظيمة. أبناء الوطن صاروا يخونون وطنهم كما سمعتم، صار أبناء الوطن هذا أبناء البلد في المنابر قبل القبض عليهم من قبل السلطات السعودية، صاروا يحرشون أبناء البلد على بلدهم. اي والله، والحكومة والمنكرات. طبعا صارت آثار من ذلك، خرج بعض الشباب في القصيم صار يضرب الإمارة بالحجارة، قبض عليهم الحمد لله، صارت آثار لكنه أطفئت فتنتهم سريعا بقيادة سلمان العودة كما تعرفون من قبل. ثم في تلك الفترة وقبل ما تظهر فتة الخليج ظهر هذا اللي اسمه محمد سرور بن نايف العابدين، وهو رجل سوري حمصي كان مدرس حساب في معهد علمي في السعودية، حائل بريدة يدرس المعاهد العلمية ولا علم له بالشريعة، لم يدرس دراسة منهجية على الشيوخ ولم يثني علي أحد من علماء البلد المعروفين، لا محمد بن إبراهيم وقتها ولا بعدها الشيخ محمد بن باز ولا الشيخ الفوزان ولا أحد معروف في العلم أثنى عليه. أي والله. إذن حينئذ لما تصور أن الرجل ما درس العلم، حركته الدينية تكون عقلانية سياسية ولا تكون أثرية علمية؟ الأولى عقلانية لأنه ما درس العلم، وبالفعل كانت عقلانية، وهذا من أصول كما سيأتي السورية الفاسدة اعتمادا على التحسين العقلي في دعوتهم كما سيأتي في نقد أصولهم. وش فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل من الإخوان وكان معهم يوم يدرس المعهد العلمي السعودي هنا في حائل وفي بريدة، كان مع الإخوان المسلمين معروف مناع القطان إلى غير ذلك من يعترف أنه من الإخوان لا شك. صارت بينه وبين الإخوان مصادمة وانشقاق محمد السرور هذا. كيف؟ قال للإخوان المسلمين إن ظليتم على منهجكم هذا من الأسلمة السياسية والتهريج في المحاضرات وملاعب الصابون والشيخ يظهر أرقوز قدام الناس ينكت ولا كأنه إلا في مسرحية إلى آخره، قال ستفشلوا، من يتبعكم؟ الساقطين في الشوارع يسمونهم الحونشية والعرابجة والساقطين من المجتمع الذي ليس لهم قيادة، ليس لهم قيادة. فقال لهم أظهروا العقيدة ودرسوا العقيدة، أبوا، انفصل عنهم ومقت منهجهم. قال أنا منهجي سيكون حينئذ أقصر طريق للخروج على الحكام، ما هو؟ إظهار العلم والعقيدة السلفية. لما؟ وكان أكثر ما ركزوا عليه المملكة العربية السعودية باعتبارها قبلة المسلمين، يجونها في الحج ولها مكانة إلى آخره، والنظام يحكم بالإسلام، يعينوا نوع ما في زعمهم يعني في مآربهم، يعني ما هو ظاهر، ولهم يكثرون ويقول لا يحكمون بالإسلام، لكن أقرب مكان قال هذا. فبدأ يشتغل الرجل محمد سرور، انفصل عن الإخوان مقتهم ليلبس عباية الشيخ عبد الوهاب ويظهر الدعوة السلفية في زعمه، ثم يبطن الحركية السياسية لحسن البنا من التكفير وانتهاز الفرص للإثارة على ولاة الأمر. ظهر محمد سرور في بعض القنوات اعترف، قال نعم هناك تيار سروري، وبين كيف يمشي هذا التيار، فيكفي بالسند العالي أن هناك تيار أو في فرقة سورية، اعترف رئيسها بهذا، فلا وجه للإنكار، وقال ما في سوريا. ثم صرح بهذا ولي عهد البلد، وليس من مصلحة أي قائد في العالم يتكلم في فراغ يقول في فرقة سورية وليس فرقة سرورية، لأن هذا يضر بالملك ويضر بالحكمة. فقال صاحب السمو الملك ولي العهد الرحم الكبير للفرق الإخوان المسلمون، وانشق عنهم السورية وهي مسخ للإخوان وهي أشد الفرق تطرفا. أيد لا شك ذلك العلماء، أيد كلام الأمير العلماء، وبينوا خاصة التائبون منهم أعانوا الدولة في القبض على منظماتهم. وأنا شخصيا قابلت بعض التائبين من درس عندي في الطائف وفي من السورية، واعترف لي إيش كانوا يخططون وإيش كانوا يسوون، وسيأتي كل هذا إن شاء الله بيانه. انشق الرجل وصار يزور مثل سلمان العودة واسمه هذا سفر الحوالي ناصر العمر، ليكون له ثلاث، واحد بنجد له ناصر العمر، واحد بالحجاز اللي هو منه سلمان سفر الحوالي، واحد باسم هذا بالقصيم اللي هو سلمان العودة. فحينئذ جيش هذه الرؤوس لضرب المملكة العربية السعودية بالأتباع، فصاروا كلهم هؤلاء يظهرون الدروس، ماشيين على خطتها مضبوط. سلمان العودة في بريدة صار يدرس بلوغ المرام، وسمعت أشرطه قديم، ويحاول يأتي الفوائد ويأخذ ويسرق من الشيخ من عثيمين وإلى آخره، المهم يظهر مظهر العالم، حتى صار الناس يتناقلون أشرطه في بلوغ المرام وفوائد في الطهارة وفوائد في الأذان وفقه. سفر الحوالي هنا في جدة في مسجد المتعب درس الطحاوية، وكان له رد على الأشاعرة ويتناقلون أنه مفيد، لأنه يقول لهم محمد سرور أنتم يا إخوان معظمكم أشاعرة وصوفية وما تهتمون بالعقيدة، ولن يقبلكم الحكام ولن يقبلكم المشايخ، فكيف تخرجون معكم السقطة ذول؟ لو رصوا ألف واحد منهم في البحر جاهم الدوريات رفعت السلاح كذا شردوا، لكن نبي قاعد قوات البلد معنا، فملوك البلد يحبون العقيدة ويكرمون أهله، وظفوا الشيخ بن باز منصب وزير ويحبون العقيدة ويقدرون أهلها، فأمروا العقيدة. قال لا نبغى نمشي على منهج، مع السلامة طلقهم وخرج من عندهم ليسن هذا المنهج الخبيث وهو نفاق، لأنه يظهر على الشيخ عبد الوهاب والعناية بالعقيدة ويبطن إيش التكفير والخروج. قابلت بعض من كان يحضر درس سفر الحوالي، وكنت وقتها أنا أول ما مسكت الوظيفة وقتها قبل يمكن 28 سنة من الآن، في داية ما مسكت الوظيفة أو 25 نحو ذلك. فقال لي أحد الطلاب اللي يحضرون عنده، وأنا ما كنت يعني في مسجد ما أحضر، لكن عينت في مكتبة في بعض القطاعات الحكومية، في مكتبة أنا عينت وهذا من فضل الله علي والحمد لله، فكان وقتي فراغ كنت أستطيع أقرأ وقت وأستزيد من العلم. فقال لي الذي كان يحضرون عند سفر الحوالي، قال ترى أنا أخرج من عقيدة الطحاوية وأول ما أشوف جندي ودي أفجره. هذا شخص محايد ما كان يعرف أني ضد يعني أني أسمي سفر ولا هكذا. قال لي ليش؟ لأنه يجعل بأذان الإقامة متفرقات منوعات في الإنكار، أنكروا على المستشفى الفلانية ووين ولاة الأمر، من ينكرون إلى آخره، يحرش الناس على ولاة الأمر. فخرج جيل حاقد على ولاة أمره، حاقد يريد يقتل عسكر، يريد يخرج بأي طريقة. وعمل نفس العمل سلمان العودة هنا، وناصر العمر باسم القرآن والعناية بالقرآن وفوائد في العقيدة أيضا نحى نحوهم. هذا الثالوث السروري. وجابوا شخص آخر ليكون بمثابة الألباني للناس، وعبد العزيز الطريفي، فصاروا يلقون عليه الأسئلة اللي ربما ألقيت قبل الحلقة، وأنه يعرف إلى الحديث، وأنه يعني يضاهي اسم من الألباني، بحيث يكونوا قادة الناس إذا أمروهم بالخروج. فنسأل الله الهداية والعافية من منهجهم هذا، سبحان الله. جاءت فتنة الخليج، الفتن تكشف. ورأوا في الثمانينات، في الثمانينات بلغة بالتاريخ الفرنجي يعني في الثمانينات كما يعبرون، فتنة الخليج، رأوا أنهم انتشروا، ورأوا أنهم أصبحوا في كل مكان. لأنه محمد سرور أقنع وزارة الداخلية أنه مع الدولة، لأنه يظهر الدعوة السلفية، والدعوة السلفية تأمر بطاعة ولاة الأمر، فلم يظهر لهم تدريس التوحيد ومدح الشيخ محمد الوهاب ومدح الملوك. إيش بيقولون الدولة؟ حياك الله، أنت نصير لهذا البلد. وخاصة وقد ألف كتاب اسمه وجاء دور المجوس، وفيه رد على ثورة الخميني، شوف التلون كيف. فوثق فيه كبار شخصيات الداخلية عندنا، لأنه ألف ضد إيران، وصاروا يثقون في كل من يزكيهم أو من معه، من منظور الدعوة السلفية، صاروا يوظفونهم في الجامعات دولة، يوظفونهم في المعارف، وزارة المعارف، والآن وزارة اسمها التعليم، ودخلوا اخترقوا. أي ظنوا أنهم لن يخرج قادتهم في الرد على علماء البلد أن استسقط، يسقط العلماء ويسقط البلد. فخرجوا بتبجح وخطاب سافر يعترضون فيه على القادة المملكة العربية السعودية وعلماء البلد إن أفتوا بجواز التعاون مع الأمريكان للضرورة. قالوا لا يجوز أن يدخل الجيش الأمريكي عندنا، وترى بيدخل يتحلون بلد الحرمين، وبلبلوا وزلزلوا الناس بالفتنة. وخطاب علمانا واضح، قال هو في الأصل لا يجوز، لأن الله قال، النبي قال لا نستعين مشرك كما في سنة أبي داود، لكن قال علمانا للضرورة لتشبهك لحم الخنزير. ثم بعد ما ينتهون من أمرهم يرجعون لبلادهم، فعلا رجعوا لبلادهم، أخرج كتاب وعد كاسنجر أو مثلا لا سيبقون الأمريكان وأنهم سيحتلون السعودية، كله كذب، طلع كله كذب، طلعوا مع السلامة، زلزل الناس ويخون ولاة الأمر في نظرهم، ويخون علماءنا كذبين بعز. طلع خطاب سفر، خطاب سلمان، وأجمع أولئك السورية حينئذ ظهروا كشر عن يابهم. فحينئذ انتصرت السعودية على إيش؟ العراق، واخرجوه من الكويت، نعم، ورفع الله هيئة كبار العلماء، وصارت القوة الظاهرة للمملكة وعلماءها، فخنسوا، خنسوا، قال ارجعوا 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 ارجعوا، صاروا يظنوا طاعة ولي الأمر، يلملموا شعثهم حتى لا يشتثوا في ذلك الوقت، فهدأوا وقالوا يعني نطبخ الأمر على نار هادئة، نعلم الناس من طريق المراكز الصيفية نعلمهم طريقة دروس المساجد. شرح اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما شاء الله. الحائية الناس يقبلون دورات كبيرة، يحضرون طلبة كثير ويسممون أفكار الناس. طيب يقول لكني شفت مشايخ كبار من علمائنا يذهبون لمساجدهم. إيه يستدعونا ليش؟ عشان الأسئلة. ففي الأسئلة ما حكم الذي يغتاب العلماء؟ لا يجوز غيبة العلماء ويجيبونها عام أسهل. جواب عام، رد الشيخ فلان على الجامية، تلعبون بعقول الناس. فحينئذ تصدى لهم الشيخ محمد أمان الجاني فتنة الخليج، وصادفت توبة الشيخ العبيكان من منهج السورية لأنهم جاروه بعض الطلبة وبيّلوا له أنه هذا منهج خاطئ وذكروا الأدلة، فرجع الشيخ العبيكان وجاب الشيخ محمد الأمان الجامي في مسجد المعروف في الخزان اللي يحضروه حول 2000 طالب من السوريين طبعا المهجنين، إخوان مع سياسة أو عقيدة. السورية هي تزاوج كما قيل بين العقيدة والسياسة، مهجنين. قام الشيخ محمد الأمان الجامي رجل عالم أثنى عليه الشيخ فوزان، قال شيخنا صدع بالحق. وهؤلاء في سن أولاده منهم سفر وسلمان، صرح باسمهم أول تصريح، أول تصريح مبلكة، رجل قوي مع أنه كبير بالسن. فقال يترك سفر وسلمان طريقتهم هذه إلى آخره. هاج عليه ناس من قاتل سورية في نفس المسجد وهجموا عليه وضربوه، وجاءت الدوريات الحمد لله وسجنتهم. وبعدها صار كل واحد ينكر على من خرج الأمر، صاروا يسموه جامي كما الصوفية يسمون الموحد وهابي، صاروا يسمون أهل الحديث اللي ينكرون عليهم خروج على الأمر جامية. ما في جامية. أي نعم، مشى الأمر على ما عرفتم. سجن سفر وسلمان لأن الشيخ بن باز أنكر عليهم أشرطة حملت من بعض الأفاضل لوزير الداخلية، وزير الداخلية حولها يذكر العلماء، فشافت يذكر العلماء أن هذه الأشرطة فيها شحن للناس للخروج. سفر وسلمان وناصر العمر سجنوا 5 سنين، ثم كتبوا تعهدات ووعدوا وأظهروا إسلاما مزيفا وأنهم صاروا عطاءة للأمر. لما خرج سمع العون من السجن قال هذه الفترة عندنا مرحلية، يعني ما خرجنا فيها بقناعة أن الأدلة تمنعنا، لا فرها عقلانية مرحلية، خلينا نظهر الولاء لولاة الأمر إلى آخره حتى يبقونا. وخرجوا يشحنون. لكن تلون سلمان، بدأ يظهر شيء أكبر من ما قبل من السورية. يقول وقد انشق أيضا عن السورية بمذهب غريب، هم الظاهر صاروا يذمونها فيه، يعني فشلتنا يا سلمان. صار يظهر الصبغة العلمانية الليبرالية، يقول أنتم أول تبغون السعودية، قاتل السعودية من أمراء ينقلبون وكذا ليظهركم العلم، ما فادنا هذا. الآن يحن نبغى طبقة العليا اللي هم الغرب وغيرها يعينونا. فصار يظهر الخطاب الليبرالي عشان يقبل في زعم عند الغرب، ثم الغرب يحتلون السعودية ويعطون قطعة أرض ولا شيء، يعني فكر غريب جدا. فصار يظهر كلام غريب يشبه الليبرالية والعلمانية الكلام، بل والصوفية حتى يمكن من أفراد من مقتها. قال كيف هذا؟ مو للدرجة دي يعني، قالوا مش هذا. أي نعم. ومن أدلة هذا أنه في منتدى النهضة أتى سلمان العودة بأمة من النساء كاسيات عاريات يقولوا ما نبغى الحجاب بالسعودية. إيش معنى يقولون؟ يعني يا ليبراليين في السعودية اتصلوا الأمريكان وبينوا نبغى الحرية وتعالوا البلاد إلى آخره. شوف الخطة، أنت لو كنت صاحب دين تجيب نساء متبرجات يريد ينكرون على السعودية الحجاب لتأمر بها هيئة الأمر المنكر، كيف هذا؟ إذن تريد إيش؟ شيء آخر، تريد الفلوس، تريد الدنيا، تريد الأرض. طيب فهذه قصتهم إلى أن الحمد لله قضي عليهم مؤخرا بعد قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، والذي حقيقة يشكر على القبض على أفرادهم كسلمان العودة وسفر الحواري وغيرهم وأوقفهم وناصر العمر. ولذلك تسمعون في العالم كله الآن ما تسمعون تفجيرات مثل الأول في السعودية وغيرها. طيب عين وعبد اللطيف الدكتور عبد اللطيف الشيخ هذا كان يعمل مع صاحب المعالي الوزير يعمل مع الأمير سلمان لما كان أمير على الرياض 10 سنين مستشار خاص له طاولة واحدة يعاجون معاملات. فاستفاد من الملك سلمان الملك سلمان عنده قوة سياسية وهيبة متناهية وحنكة وإدارة قوية. لا يعني إذا قلته أنه أفضل ملك في العالم ما أكون غبنت ملوك الأرض أبدا. فكان الدكتور عبد اللطيف يستفيد منه المكان في إمارة الرياض ويأخذ من حنكته. لما استلم الملك سلمان الحكم مقاليد الحكم رفع الله قدره وعز به الإسلام والسنة رشح الدكتور عبد اللطيف في نهاية الأمر ليطهر هذه البلد ومن من من ما بعض العلائق من خوارج الجدد اللي هم السورية والإخوان. وفعل فأصدر أوامره لجميع أعضاء الدعوة منهم أنا الآن بالكلام على السورية مثلا وفي المنبر بالكلام على الإخوان نقل كلام العلماء مو أي كلام. حتى الناس مو معقول يأخذوا كلام العلماء في الحلال والحرام والنكاح والحيض والنفاس والطهارة ولا يأخذون كلامهم في السورية بالتحذير من الإخوان مو معقول. فالحمد لله مشى الخطاب في التحذير من السورية ومن قبل الإخوان في المنابر وطهر المنبر. أي إمام الوحد عليه تغريدة يوالي فيها السورية أو ماضي أسود يأتي بمشايخ في مسجده نزع من المسجد حتى صار لسان الحال يقول لأن يبقى 10 يؤمون مساجدنا والمساجد كلها فاضية خير من أن يبقى فيها سروري دموي يجعل المسجد والمنبر قلعة دموية لسفك الدم والتكفير. فلم يعبأ تعب وزارة الإسلامية باقتلاع كل إمام تسول له نفسه الخروج عن منهج الوزارة وجه الدولة في هذا الباب في هذا الباب. إذا نختم كلامنا عباد الله الآن وأخشى أن نكون قد أطلنا بالأصول التي خالفت فيها السرورية الدعوة السلفية التي كان عليها النبي والصحابة وما ينقض هذه الأصول من السنة وهو موضوعنا. الأصل الأول تشريعهم للافتراق فافترق محمد سرور بانتسابه للإخوان وهي فرقة ثم افترق عن الإخوان بفرقة مستقلة به. هذا الافتراق الذي شرعه لنفسه أصل فاسد محرم لأن الله حرم الافتراق في الدين. فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا. فحرم التفرق وكل وسيلة تدري تفرق كشحن الناس بذكر مثالب ولي الأمر علانية أو غير ذلك محرم. وهم بثوا البدع من التكفير واتهام الدولة بالنظام كافر ونحو ذلك مما أدى إلى التفرق فخالفوا الرب وانشقوا عن جماعة السلف وذموا العلماء والأمراء في الباطن في المجالس السرية لا شك وأظهروا الدعوة السلفية نفاقا. فبذلك يكونوا قد افترقوا ومزقوا الناس حتى أن الشخص في بيت واحد يعيش مع أبيه يكره أباه. فرقوا بين الأخ وأخي فرقوا بين الجار وجاره فرقوا بين المدير والموظفين فرقوا بين الإمام والمؤذن. نعم لأن دعوة تصادمية قائمة على الشحن. فإذا بدأ يدعو الإمام الخروج على الأمر خالف المؤذن قال لا هذا الأسلوب يهيج الناس يلا لا تكلمني لا تجي بيتي. فرق بين الناس فرقوا بين الناس. طيب الأصل الثاني الذي خالف فيه السلف لم يشون عليه النفاق وهو التلون، فصار يظهرون المنهج السلفي ويبطنون التحرك السياسي الذي لحسن البنا كما قيل، يلبسون عباية الشيخ محمد الوهاب ومن الداخل كرافتة حسن البنا أو لباس الداخل كذلك ليدس السم في العسل. هذا التلون محرم في الشريعة، فإن الله نهى عن النفاق وقال في صفات المنافق صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا التلون منهي عنه في الشرع. الله يقول في كتابه: وكونوا مع الصادقين. هذا يخالف الصدق الذي أمر الله به. وأما التلون والكذب فلن يكون مصلح للدعوة، لأن الله لن يحلم الكذب والتلون ويكون فيه مصلحة سبحانه وتعالى. الأصل الثالث التكفير. من المعلوم أن هذه الجماعة تقوم على تكفير ولاة الأمر والتخطيط للخروج عليهم من غير مرجح، وأما كون السرية يكفرون فهذا واقعهم. فقد خطب رجل في الحج خطبة جيدة في التوحيد من مصر، وكان مفوها، فأعجبتني كلمته في التوحيد فاقتربت أتعرف عليه، ثم سلمت عليه وعرفت أنه من مصر، ثم اعترف لي أن له علاقة بسفر الحوالي، نعم، قبل أن يتم القبض على سفر الحوالي من سنين. هذا الكلام صار له يمكن 27 سنة أو لا أذكر. فحينئذ بدأ يلقن المنهج السروري، لأنه شاف أن هم طريقتهم هذا، يحطون العلم والدعوة للتوحيد طعم، فمن جاهم وأحب كلمتهم ويبي صادقهم بثوا له إيش؟ سم التكفير. وأنا أمشي معهم في منى حسبت أني وقعت على كنز، وأنه رجل من أهل العلم ناقش معه في العلم استفيد منه، وإذا به سم زعاف ينضب. قال: أنا سويت بحث اكتشفت فيه أن كل حكام العالم كفار ما فيهم السعودية. طيب، وعرضت البحث على الدكتور سفر الحوالي في جامعة أم القرى، فقال: ليسوا فقط كفار بل منافقون النفاق الأكبر، يعني أشد من الكفر. إذن هذا سند عالي الآن أحدثك به عن منهج السورية من تكفير ولاة الأمر وإسقاطهم بالتكفير والخروج عليهم لذلك. طبعا لم الحمد لله أحد من علماء الراسخين كفر الدولة بل يعترفون له بالعقيدة، كما قال الملك عبد العزيز: عقيدتنا ودعوتنا إلى توحيد الألوهية والربوبية والصفات. وتمنع مما يؤدي إلى خرق العقيدة من بناء القبور في المساجد، فكيف تدعو إلى إله آخر أو أنها تحث على زيارة القبور لمعنى الشرك كما يفعل في بعض الدول أو تبيح ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال نقض هذا الأصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لمسلم يا كافر فقد باء بأحدهما، خرجه مسلم في صحيحه. وكذلك مالك في الموطأ: فلا يحل تكفير المسلم والحاكم بغير ما أنزل الله. بيّن ابن عباس أمره فقال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا المجحد فهو فاسق. وبهذا قضت اللجنة الدائمة كبار العلماء: إذا حكم إنسان في محاكم بغير ما أنزل الله فهو إذا جحد بأن قال حكمي أفضل من حكم الله مثل حكم الله كافر، لم يجحد فهو فاسق. لا، جماعة التكفير والسورية يقولون هو كافر مطلقا، نسأل الله العافية. الأصل الرابع النصح العلني لجماعة للسورية تلويحا أو تصريحا، كما ظهر مؤسس هذه الجماعة محمد سرور في بعض القنوات يذم الدولة السعودية أن في سجونها موقوفين لم يحكم عليهم إلى آخره، فكان يحرش الناس على الحكومة السعودية. فهذا أصل عندهم وهو النصح العلني ولو بالبهتان عياذا بالله. وقد نقض هذا الأصل الرسول فقال: من كان له، كما عند ابن عاصم، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه ذاك والذي وإلا فقد أدى الذي عليه. فلا يحل حينئذ أن نقول كما قال البعض ننصح أولا سرا، ما فاد السر ننصح علانية، يعني نعاند الرسول. الرسول قال صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أو إذا ما مكنت من إزالة المنكر أو الوصول عفوا إليه قال أديت الذي عليك، لأن الكلام بعده فتنة، فلم يراعي القائل مقصود السلف مقصود النبي، فصار يقول يجوز الإنكار العلني على الأمر في المنابر، وهذا هو منهج الخوارج منهج السورية. فعلى المسلم أن يتوب منه ولا يتأول تأولة فاسدة، لا يجوز هذا. قال ابن عباس إذا كنت ناصح لابد ناصح لولي أمرك فانصحه بينك وبينه. وقيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ قال لو أردت نصحه أنصح علانية لا أفتح باب فتنة كل من فتحه أنا، أنصح بينه وبينه. ولذلك لو أن جارة زارت بيتك وحرشت زوجتك وعيالك عليك، قال وين ملابس الشتاء؟ قال والله ما جابها، هذا بس شكله ينفق عن نفسه ويترك هذا ويترك، فتمردوا أولادك وزوجتك عليك، تحب هذا؟ ما يجوز، لأن أولادك لن يسمعوا كلمتك، الزوجة لا تسمع. الدولة هذه بيت كبير، بيت بيتنا كلنا، فلو راح خطباء الجمعة يثيرون على ولاة الأمر وتركنا طاعتهم هل يكون فوضى في البلد؟ هذا هو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية حتى لو كانت حق. وسمع أبو بكر رجل كما عند الترمذي يقول انظر هذا الأمير يلبس ثوب الساق، اختاب الأمير بشيء صحيح، لكن أبو بكر أنكر عليه لأن هذا الشيء الصحيح اللي أنكرت عليه يؤدي إلى مهانة ولي الأمر والسقوط هيبته والخروج عليه. فخصصوا الشرع بشيء لم يخص به بقية الناس ممن فسق. قال الحسن البصري لا غيبة لفاسق إلا استثنوا ولي الأمر بينك وبينه لما يقول أمر غيبته وإن كان منكر عليه علنه إلى فتنة تسفك فيها الدماء وتذهب بها فيها البلاد والعباد شذرا ما ذرى، كما رأيتم في سوريا وتونس واليمن، فمن كان سعيدا عاقلا اتعظ بغيره، والجاهل الأحمق اللي يتعظ يجعل نفسه إيش موعظة لغيره، مشكلة. الرابع الأصل الخامس ترويجهم للتسامح في الخلاف، ويريدون بذلك الخروج. فخرج الطريفي في 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 قناة فضائية بصوت عالي ينصر أحد الوعاظ من الصحويين ويقول لما رد عليه الشيخ الفوزان وأنكر عليه التحريف والحديث اسمع واطع، قال الخروج على ولاة الأمر مسألة خلافية، فجعلها مثل الخلاف في قصر الصلاة. بل نقول هدما لهذا الأصل، قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا من تمسكت به كتاب الله وسنتي. وقد جاءت النصوص تنهى عن الخروج على ولاة الأمر. من رأى من أميره، يقول النبي في صحيح البخاري، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، فإن من خرج على الجماعة عقيدة شبره مات، مات ميتة جاهلية، ما يموت شهيد، ميتة جاهلية. من رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره ما أتى الأمير من المعصية، وليأتي الأمير ما أمر الله به من طاعته في غير المعصية يعني. فهدم النبي هذا الأصل صلى الله عليه وسلم. استعمالهم الكذب والتلون، وقد قال النبي إياكم الكذب فإنه يهدي إلى النار، يهدي للإيش؟ الفجور، والفجور يهدي للنار. فكيف أيها السوري تصلح الناس بالكذب والتلون؟ فيشيعون مثلا الشيخ الألباني يسب سيد قطب الشيخ فيكذبون، والكذب لا يمكن أن يجر لمصلحة. لذلك شيخنا بن باز قال التمثيل الإسلامي اللي يظهر فيه مسرحية تائب حتى يدعو الناس التوبة، قال هذا ما يجوز لأنه كذب، الكذب لا يمكن يكون إصلاح. جعلهم الغاية تبرر الوسيلة، وهي قاعدة ميكافيلية يهودية، بل ما ثبت أنه منكر شرعا فلا يجوز ادعاء المصلحة في فعله، والغاية لا تبرر الوسيلة. نقض البيعة بزعم عدم العدالة، يقول ولي الأمر لأنه بايعه يكون عدل، هذا الأصل الفاسد مشوا عليه وروجوه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وانجر ظهرك وخذ مالك. فولي الأمر لو كان ظالما من الفجار لوجبت طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر مات ميت جاهلية. وقال اسمع واطع وانجر ظهرك وأخذ مالك. أما قول العريفي في برنامج طلع محمد العريفي يقول أن حديث اسمع واطع وانجر ظهرك وأخذ مالك هذا إذا اعتدوا لأمر على اثنين وظلمهم، لكن ظلم مجموعة من الناس يجوز الخروج عليه. هذا أنكر عليه الشيخ الفوزان، أنكر على هذا المقال ونقلت له، قال يقول هذا صاحب هوى، ودافع عنه الطريفي ولم يصب بل أخطأ خطأ فاحشا برد على الفوزان، لأن هذا خطأ عظيم أن يحرف الحديث. فالسلف لم يقولوا بهذا التحريف، بل كان الأمر عندهم عاما سواء أخطأ على أو ظلم شخص أو أشخاص، لو أخطأ فكيف والحمد لله جعل في البلد محاكم يؤخذ بها حق الضعيف من القوي ويرد فيها الإجرام وتعلن الحكم بالكتاب والسنة المستقل عن إمارة الأمراء، وهذا في نظام الحكم أن الحكم المحاكم مستقل عن الإمارة، بمعنى أن القاضي إذا حكم على شخص متهم 10 سنين لأجل ما فعل واجتهد في هذا الحكم فلا ينقضه، يعني إذا حكم على حد قصاص وقتل فلا ينقض هذا الحكم أحد مثلا. طيب، ومن ذلك من الأصول اللي خالفوا فيها السلف الصالح والتي ينبغي لنا أن ننتبه لها التحسين والتقبيح العقلي اللي هو عند المعتزلة، فقالوا أن الطريق اللي نمشي عليه من إظهار طريق الشيخ محمد الوهاب وإبطان التكفير هي أحسن وأقصى طريقة للوصول للحكم. أنا أقول هذه الطريقة العقلانية طريقة المعتزلة. قال علي بن أبي طالب إيش؟ قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الخف أولى من الظاهر، بل مقتضى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلح دين الناس بالتوحيد، لا لكي ينال الملك مثل السورية، بل لذات الإصلاح للتقرب إلى الله. وهؤلاء خالفوا فقالوا نظهر العقيدة السلفية والتكفير نبطنه لكي ننال الحكم ونصلح، وهذا قلب للطريق اللي مشى عليها النبي في الإصلاح، فكان مقصود النبي حصول إصلاح الناس بالتوحيد والسنة لا لنيل الحكم. فلما قلبوا هذا النظام فشلوا، ولا لقصر بنوا ولا لمصر فتحوا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في الخير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. انتبهوا لأولادكم يا عباد الله من هذه الفرقة، اعرفوا إذا قلنا إذا قالوا لك نحفظ يحفظ ولدنا القرآن، يحفظ عن من يحفظ؟ وشيوخ من؟ وين رايح في الرحلة؟ وشوف المواقع اللي يشوفها ولدك حتى لا يأخذوه ما تجد ولدك رايح العراق ورايح مناطق الصراع بهذه الدعوة. هذه الآن مكبوتة لكنها مثل ما قال بربهاري عقارب نكسي رؤوسهم رافعين ذيولهم، متى ما تمكن في مصلحة حكومية ولا إمام مسجد ولا شيء لدغ، فاحذروهم. الآن هم يشتغلون لكن بإيش؟ بسرية تامة، لكن الدولة هم بمرصاد، قبض على كثير منهم بسبب التائبين ممن صرح لي بتوبته وكان يمشي معهم، والحمد لله عرفت عنهم أخبار وعن جيوشهم وعن قوادهم مما كبلوا خسائر عظيمة عظيمة جدا، فصاروا في هزل. لكن مع ذلك مع ضعفهم متى ما تمكن واحد منهم يلدغ ولو قرصة نملة، يعني مهم يسوي شيء. يعني أذكر يعني سروري في رمضان بقي من بقائه متلون، قدم على أوقاف قبلوه الأوقاف ما عرفوا يعني أظهر لهم شيء ما يعرفونه، فوضع في إمام مسجد قبل فترة كان يخفي السورية، فجئت ومعي أوراقي أدخل ألقي محاضرة، فتصدى لي بطريقة همجية لأن عارف أني بتكلم عن السورية وكذا، وأطرق الباب ويعني شوي يقول أخرج برا. نعم، فالحمد لله جاءه إبعاد من وزارة الشؤون الإسلامية ووقف، خاصة أنه لم يخطب أصلا على السورية. نعم، فالحمد لله. فهم بما يستطيعون سيتحركون، لكن بضعف وهزل كالهرم المريض الآن، الشيبه الهرم المريض يقول لك إذا كان عندك هرم كبير بالسن وأغضبته يضربك، خذ يدك يا الله تحرك بالبطيء ده تخربش، تنظر كني دغدغك. هذا الآن السوري مات، خلاص مات، طوق عليه بسيف السلطان والعلم من جهة محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي والدكتور عبد اللطيف وعلماءنا، طوق عليهم الخناق مرة فأصبحوا في غاية الهزل، لكن مع ذلك نحذرهم حتى لا يعيدوا صفوفهم ويلموا شعثهم ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم نسألك حسن الختام. السنة عباد الله سفينة نوح، من ركبها نجا من تركها غرق. وسئل الإمام أحمد وقال عفوا ابن تيمية، قال التحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء. وسئل الإمام أحمد أيهما أحسن، تصوم وتصلي وتعتكف أو تحذر من أهل البدع؟ قال التحذير من أهل البدع أفضل من الصوم والصلاة النافلة، لأن في مصلحة متعدية. تخيل ما تكلمت هذه الكلمة وكان لك جار سوري وقال لك عندنا درس اليوم واخذك مع أهل البيت وجاب لك عشرة كذا يدرسونك، وشوي قال الحكومة الله يهديها سوت كذا، خلتك بعد فترة تخرج الشارع، كنت أنا نصحتك ولا خنتك؟ تركت هذا خنتك، فلا بد أن نصحك حتى لا تتبعهم، واتبع الحق والسنة تكن من أهلها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.